بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مع طاعة هي أجل الطاعات، وقربة لا تدانيها القربات، عنوان الخضوع لرب الأرض والسماوات، وكمال القرب من فاطر البريات، إنها عبادة السجود والذل للمعبود. قد دانت بها الخلائق وتجلت بها الحقائق. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. فالذي حق عليه العذاب هو الذي لا يسجد لرب الأرباب، فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم الله، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله. فكرامة العبد في سجوده لربه، ورفعته في ذله لخالقه. فأشرف الحالات أن يمرغ الجبين لرب أن يمرغ الجبين في التراب، وتذل الجوارح لرب الأرباب. وقد قال الله عز وجل: واسجد واقترب. فمن أراد القرب من ربه تذلل له بالسجود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. رواه مسلم. فالسجود سر العبودية ومنتهى الذل لرب البرية. فمن صرفه لغير ربه فقد تنكب عن عبادته وأشرك في توجهه. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقد قال الهدهد عن ملكة سبأ وقومها مستقبحا فعلهم: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا للذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. فالسجود من خصائص الألوهية. وقد قال الله عن أهل الإيمان: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أيها المسلمون، من سجد لله تعالى تعبداً وذلاً في الدنيا سيسجد له في الأخرى. قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله العباد في صعيد واحد نادى منات ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، فيلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، ويبقى الناس على حالهم، أي هذه الأمة معهم أهل الإيمان من سائر الأمم، فيأتيهم فيقول: ما بال الناس ذهبوا وأنتم ها هنا؟ فيقولون: ننتظر إلهنا. فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: إذا تعرف إلينا عرفناه. قال: فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجدا، فذلك قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد، ثم يقودهم إلى الجنة. رواه الدارمي. بل من فضائل السجود لله تعالى أن الله تعالى يحرم أعضاء السجود على النار وإن عذب الإنسان بذنوبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. قال: وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. رواه البخاري في الصحيح. أيها المسلمون، لما كان السجود بهذه المنزلة كان أعظم ركن فعلي في الصلاة، وهو سرها الذي شرعت لأجله، وهو الركن الوحيد الذي يكرر في كل ركعة مرتين، وفيه يسبح العبد بعلو ربه: سبحان ربي الأعلى. ووصف الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه، فذكر علو ربه في حال سقوطه، ونزهه عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه، فالسجود لا يعدله شيء. فعن ثوبان رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمام باب بيته في المسجد، فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فاعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. رواه ابن ماجه. أي استكثروا من الصلاة. وإنما خص السجود بالذكر لأنه مقصود الصلاة الأعظم وسرها الأكبر، فلا يشرع سجود مفرد بغير صلاة إلا في سجود التلاوة وسجود الشكر. أما السجود للدعاء فهو من المحدثات التي لا يجوز فعلها. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي يوم القيامة غر من السجود، محجلون من الوضوء. رواه الترمذي. أي يعرفون بهذه العلامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وفضائل السجود كثيرة جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن للسجود هيئةٌ مخصوصة وأعضاءٌ معلومة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على 7 أعضاء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، أي أن الأنف من الجبهة، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. والسجود على هذه الأعضاء واجب عند أكثر العلماء إلا الجبهة والأنف، فوضعهما على الأرض ركن من أركان الصلاة، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وفي رواية: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه في سجوده على الأرض ويبسطهما ويضم أصابعهما ويستقبل بها القبلة ويرفع ذراعيه عن الأرض ويجافي يديه عن جنبيه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. رواه مسلم. وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مالك بن البحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه أي أصابع اليدين. وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة. قال النووي عليه رحمة الله: والسنة أن يضم أصابع يديه ويبسطها إلى جهة القبلة ويضع كفيه حذو منكبيه ويعتمد على راحتيه ويرفع ذراعيه، ويكره بسطهما وافتراشهما أي بسط الذراعين بالأرض وافتراشهما بالأرض. وكان عليه الصلاة والسلام يرفع في سجوده بطنه عن فخذيه ولا يمد صلبه بحيث يكون كالمنبطح، وإنما يرفع مؤخرته. فعن سهل بن سعد قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. رواه أبو داود. وعن أبي إسحاق قال: وصف لنا البراء بن عازب قال: فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. رواه أبو داود. وأما الرجل في حال السجود فقال النووي رحمه الله: والسنة أن ينصب قدميه وأن يكون أصابع رجليه موجهة إلى القبلة، وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها. وكان عليه الصلاة والسلام يرص قدميه إلى بعضهما في حال سجوده، وكان يطمئن في سجوده، والطمأنينة ركن في الصلاة في كل أركانها عند جماهير العلماء. والطمأنينة في السجود أن تستقر أعضاؤه في السجود وتطمئن مفاصله. وهكذا إذا رفع رأسه من السجود لا بد أن يجلس مطمئنا ويستوي صلبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. فالصلاة الصلاة أيها المسلمون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شملهم على طاعتك، ووحد صفهم في مرضاتك، وقهم شر كل ذي شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلاهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم ألبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيت بنائبي وولي عهده، اللهم سددهما واحفظهما، اللهم سددهما واحفظهما، وأيتهم بإخوانهم وسائر حكام بلادنا. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، واكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجاته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم نور له قبره وافسح له فيه. اللهم اجعله روضة من رياض الجنة. اللهم أي جنودنا بتأييدك واحفظهم بحفظك. اللهم ردهم إلينا غانمين سالمين منصورين عاجلا غير آجل. اللهم اجعل دوائر السوء على المفسدين المعتدين. يا قوي يا متين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.